بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس قواعد فقهية، وقاعدة اليوم التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة. محمود وكل صديقه أن يشتري له تمرا من نوع معين بخمسمائة ليرة سورية للكيلو الواحد، فذهب هذا الصديق إلى السوق وبحث في أنواع التمور ووجد النوع المطلوب، واستطاع أن يشتريه بأربعمائة وخمسين ليرة سورية. فهل يعتبر العقد نافذاً؟ هو وكله أن يشتري من نوع بخمسمائة، فاشترى من النوع نفسه لكن بأربعمائة وخمسين، هل يعتبر هذا العقد نافذاً؟ وهل يعتبر عمل هذا الوكيل صحيحاً أو غير صحيح؟ القاعدة تقول كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة. الحقيقة هذا الصديق تصرف بما هو مصلحة لصديقه، هذا الوكيل تصرف بما هو مصلحة لموكله، فعقده نافذ وعمله صحيح وهو مشكور ومأجور ومبرور. طلب محمد من أحمد أن يشتري له براداً بثمن 30,000 ليرة سورية نقداً، فاستطاع أحمد أن يشتري البراد نفسه ب30,000 ليرة سورية تقسيطاً، بدل ما يدفعون مرة واحدة 30,000 سيدفع الآن 10,000، وفي كل شهر يدفع 1,000 وبالثمن نفسه 30,000، ونفس نوع البراد الذي طلبه محمد. هل تصرف أحمد صحيح؟ هل هو مشكور ومأجور ومبرور؟ هل يترتب عليه شيء؟ القاعدة تقول كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة. الحقيقة هناك مصلحة جيدة حصلها أحمد لمحمد بأن اشترى بالسعر نفسه 30,000، وبدل أن يكون نقداً كان بالتقسيط. الآن بالعكس، طلب إليه أن يشتري سيارة بثمن 500,000 ليرة سورية من نوع معين، فذهب إلى السوق والسيارة متوفرة ب500,000 ليرة سورية بالنوع المعين، لكنه اشتراها ب550,000 ليرة سورية. الآن هذا الوكيل هل يلزمه شيء؟ هل يغرم بشيء؟ هل يلتزم بشيء؟ الجواب نعم، يلتزم ب50,000 ليرة سورية ما دامت السيارة موجودة بالنوع المطلوب وب500,000 ليرة سورية. لما ذهب واشتراها ب550، إذن هو تصرف في غير مصلحة، والوكيل إذا تعدى أو قصر فإنه يضمن، لذلك نغرمه ونضمنه ال50,000 ليرة سورية. كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بما هو مصلحة. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. بسبب الأحداث الجارية في البلد سافر أحد الناس إلى خارج البلد وطلب من أخيه أن يؤجر له داره، قال له هذا البيت أحسن ما يكون فارغ، أجره لي بما يؤجر به العادة البيوت. فراح هذا الأخ أجره لبيت أحمائه بسعر رمزي، يعني هو أجرة البيت 20,000 ليرة سورية، أجره بخمسة آلاف. البيت 20,000 أجرته، أجره بـ5,000. يا ترى هذا المؤجر هل يغرم بشيء؟ الجواب نعم يغرم، لأن التصرف على الغير منوط بالمصلحة، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. مصلحة هذا الغير أن يقبض 20,000 عندما أجره بـ5,000 البيت، معناته هو خسر هذا الغير 15,000، لذلك هو يغرم بهذه الآلاف الخمسة عشرة. الآن تقدم عدد من المقاولين، قدموا عروضهم إلى دائرة عامة، هذه الدائرة تحتاج إلى بناء معين، فعدد من المقاولين قدموا العروض. لجنة فض العروض ثم الاختيار من هؤلاء المقاولين اختارت واحدا من هؤلاء المقاولين، لا لأنه الأحسن ولا لأنه الأفضل ولا لأنه الأرخص ولا لأنه الأشهر والأعرف، وإنما اختارته بناء على رشوة. يا ترى هذه اللجنة التي اختارت هذا المقاول هل تلتزم أمام الله عز وجل في الآخرة بشيء، أو هل تلتزم بالدنيا بشيء؟ الجواب نعم، لأن كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة. هؤلاء موجودون في جهة عامة، عليهم أن يختاروا ما هو الأصلح، ما هو الأحسن، ما هو الأفضل لمصلحة عموم الناس. أما وإنهم قد اختاروا مصلحتهم بأن نالوا شيئا من الرشوة، فهم مرتكبون لإثم ومرتكبون لسوء، وهم آكلون للمال الحرام، وهم مطالبون عند الله عز وجل غدا يوم القيامة بحقوق العباد، ومطالبون في الدنيا إذا أرادوا التوبة أن يردوا المال إلى الخزينة العامة، وأن يغرموا أنفسهم لقاء هذا التفريط الذي فعلوه. في مدير بدائرة عامة نقل موظفا من مكان إلى مكان آخر لأجل أن يأتي بقريبه فيضعه في المكان الأول، لا لأن قريبه هو الأمهر أو الأحسن أو الأكفأ، وإنما لأنه قريب ويريد أن يضعه في هذا المكان الجيد، وعلى هذا الأساس نقل الموظف الأول إلى مكان بعيد. هل هذا المدير محاسب أمام الله عز وجل مغرم في الدنيا وفي الآخرة؟ الجواب نعم، لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. سيدنا عمرو بن العاص كان أمير مصر، فاتح مصر وأميرها، ابنه تسابق مع مجموعة متسابقين في سباق خيل، فحصل أن سبق قبطي ابن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، فاستشاط غيظا فضرب ابن عمرو بن العاص القبطي وقال له: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ أنت إنسان نصراني، أنت إنسان قبطي ونحن مسلمون، فتحنا بلادكم، كيف تسبقني أنت في هذا الأمر؟ ضربه. طيب، هل يغرم بشيء هذا الضارب؟ هل يقتص من هذا الضارب وهو ابن أمير البلاد؟ الجواب نعم، لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وليس منوطا بالأهواء الشخصية وبالشهوات الداخلية. لذلك هذا القبطي يعلم بأن هذا الدين، بأن دين الإسلام عدل، ودين الإسلام وسط، ودين الإسلام إنصاف، وأن يعلم بأن ترتيب هذا الدين الإسلامي التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وما فعله هذا الإنسان ليس بناء على مصلحة عامة. نزل إلى المدينة المنورة إلى سيدنا عمر بن الخطاب واشتكى له الأمر. سيدنا عمر مباشرة أرسل كتابا إلى عمرو بن العاص أن يأتي إلى المدينة المنورة، هو وابنه. جاء عمر وابنه إلى المدينة. سيدنا عمر قال للابن: هذا القبطي، استدعى القبطية، قال: هذا القبطي أنت فعلت معه كذا وكذا؟ قال: صحيح، أنا فعلت معه كذا وكذا. فأعطاه السوط وقال: اضربه كما ضربك، لأنه نحن عنا بالشريعة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا عمر، هذا ليس عبدك ولا عبد أبيك، لذلك أنت ستعاقب، ستغرم، لأنك تصرفت بما يغاير المصلحة. والقاعدة الفقهية تقول: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف في المصلحة. نحن أرسلناكم أمراء على الناس لتخدموهم، لا لتهينوهم ولا لتضربوهم ولا لتضربوا أبشارهم. قال: اضربه، فضربه. الصحابة كانوا موجودين في مجلس عمر، قالوا: فضربه ونحن نحب أن يضربه، نحن كلنا قوم نمشي وفق الشريعة الإسلامية، والشريعة تقول: التصرف على الغير منوط بالمصلحة، لا نحابي ولا نماري ولا نميل لطرف دون طرف. قال: ضربه ونحن نحب أن يضربهم. لما انتهى من ضربه قال سيدنا عمر: اضرب على رأس أبيه. عمر بن العاص، الله أكبر، فاتح مصر، قال: اضربه. القبطي قال: يا أمير المؤمنين، لا، أنا أخذت حقي، الذي ضربني هذا أبو، شو دخله، أنا ما بدي أضرب. قال: إنما ضربك بسلطان أبيه، لأنه استند إلى عز أبيه وجاه أبيه. يقول الصحابة: لو ضربه لما منعه منا أحد. التصرف على الرعية يا أيها الإخوة منوط بالمصلحة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. كل وال وكل أمير وكل سلطان، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة، كان يشق على المسلمين، اللهم فاشقق عليه، لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يا أيها الإخوة، هذه الشريعة الغراء كاملة أحكمت من لدن حكيم خبير، جعلت هذه الشريعة رحمة للعباد، وبنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد، لذلك هي دعت الناس عامة لأن يمشوا في هذا الممشى، وخصت ولاة الأمور. كل من ولي مال يتيم، هذا ولي، عليه أن يتصرف في مال اليتيم بما هو مصلحة. كل أب جعلت الشريعة له ولاية على بناته، لكن هذه الولاية منوطة بالمصلحة، والتصرف على الغير منوط بالمصلحة. كل أب له ولاية على أولاده الصغار حتى يبلغوا، لكن هذه الولاية منوط بالمصلحة، لذلك إذا الأب الولي عضل ابنته، يعني جاءها الخطاب الأكفاء، جاءها الخطاب الجيدون، ثم هو يمتنع عن تزويج ابنته، ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يزوجها ويتجاوز وليها، لأن هذا الولي لم يعتبر المصلحة ولم يلتزم المصلحة، والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة. كل مدير مدرسة له ولاية، على ولاية إدارية على الطلاب في المدرسة وعلى المدرسين، لكن هذه الولاية منوطة بمصلحة الطلاب ومصلحة المدرسين ومصلحة العمل التدريسي. كل مدير دائرة هذا له ولاية إدارية على من دونه، لكن هذه الولاية منوطة بالمصلحة. كل رئيس، كل ملك، كل وزير، كل سفير، كل من كان في ولاية عامة أو خاصة، فهؤلاء خاطبتهم الشريعة وحملتهم مسؤولية أكبر من سواهم على أساس أن تكون تصرفاتهم منوطة بمصالح العباد. إذن كل من تولى شيئا من أمور المسلمين بدءا من أصغر موظف هو مخاطب بهذه القاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. من يتولى أموالا عامة هذا مخاطب بهذا القاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. أهل الفضل والخير الذين يبلغون رسالات الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أو يدرسون الناس ويعلمونهم، فليعلموا أن تصرفاتهم على الغير منوطة بالمصلحة. كل من له تعامل مع الناس بمعاملات مالية خاصة في أبحاث الوكالة والكفالة والودائع والحجر، تصرفاتكم مبنية على المصلحة. كل من جعل الله تحت يديه أشخاص هو مسؤول عنهم كالأب، مخاطب بهذه القاعدة: تصرفاتك على هذه الرعية منوطة بالمصلحة. فكما ترون هذه القاعدة أيها الإخوة، يعني كثير منا إن لم يكن جميعنا لابد أن يعرف فحواها. الآن لما العلماء قالوا المصلحة، التصرف على الغير أو في مال الغير أو في مسائل الغير منوطة بالمصلحة، التصرف على الرعية منوطة بالمصلحة، قالوا ما معنى المصلحة؟ أصل المصلحة في اللغة هي النفع، والمراد بها في الاصطلاح الشرعي هي جلب المصالح ودفع المفاسد. جلب المصلحة مصلحة، ودفع المفسدة مصلحة، هذه من المصلحة. وقالوا المصالح هي المحافظة على الضروريات الخمس: حفظ الدين، كل تصرف على الغير لازم يكون منوط بحفظ الدين، يؤدي إلى حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، هذه تسمى الضرورات الخمس، وفوقها حاجيات وتحسينيات. وكل تصرف على المصلحة يجب أن يجر، كل تصرف منوط بالمصلحة يجب أن يجر حفظا للنفس وحفظا للدين وحفظا للعقل وحفظا للمال وحفظا للعرض، أو أن يكون سببا في دفع الضر عن هذه الخمسة وما يتعلق بها. وعلماء الشريعة أيها الإخوة قالوا المصالح ثلاثة: هناك مصالح معتبرة، وهناك مصالح ملغات، وهناك مصالح مرسلة. المصالح المعتبرة هي المصالح التي جاء الشرع بإقرارها كالصلاة، وكل تصرف على الرعية منوط بالمصلحة، يجب أن يحقق لنا المصالح المعتبرة شرعا، هي واحد. المصالح النوع الثاني هي مصالح ملغات، هناك مصالح بعض الناس يعتبرونها جيدة لكن جاءت النصوص لتمنعها لتحرمها، كالربا مثلا. بعض الناس يقولون يا أخي نحن لابد أن نؤسس بنوك ربوية ومؤسسات ربوية لأنه بتجر أرباح للبلاد، بتجر أرباح للعباد. هذه المصالح وإن كانت تظهر بأنها مصلحة لكنها مصلحة ملغات ممنوعة، ارمي بها أرضا. السياحة الجنسية، ممكن بعض الجهات العامة أو الخاصة تقول يا أخي نحن بدنا نجيب سواح في سياحات جنسية لأنه هذه السياحة الجنسية تدر دخلا على البلاد، هذه مصلحة فيما يراها بعض الناس لكن هذه المصلحة ملغات، لأن الفحش والرذيلة وهتك الأعراض سوءها أكبر بكثير من نفعها. لذلك مصلحة ارمي بها تحت قدميك. بعض الناس يقولون نحن بدنا نأذن في البلاد للتجارة بالخمور. لماذا يقولون هذه الخمور والتبغ هذا نوع من أنواع بجر أرباح إلى البلاد وبشغل كذا وكذا موظف وبيخفف لنا البطالة؟ نقول لهم هذه مصلحة ملغات. إذا المصالح ثلاثة: مصلحة جاءت نصوص الشرع باعتبارها، هذه نأخذ بها قطعا. مصلحة جاءت نصوص الشرع بإلغائها، هذه نرميها قطعا. في مصالح تسمى المصالح المرسلة، يعني لم تأتي نصوص لتأمر بها ولم تأتي نصوص لتنهى عنها. هذه المصالح المرسلة يؤخذ بها لكن بشروط. يعني مثلا الانضباط بقواعد المرور، لا يوجد عندنا نصوص في القرآن الكريم تأمرنا بالالتزام بقواعد مرورية معينة. الأرض أرض الله، والعباد يمشون حيث شاءوا ويقفون متى شاءوا ويسلكون السبل والطرق التي فيها خير لهم. ما جاءت آيات قرآنية تأمرنا بالتزام بأعمال مرورية أو يعني قوانين مرورية، ولا جاءت قوانين في الإسلام تمنع أو آيات في الإسلام تمنع الأخذ بقواعد المرور، لا في نصوص آمرة ولا في نصوص ناهية. هذه تسمى مصالح مرسلة، يعني أرسلت، هذه يؤخذ بها. لذلك إذا جاء الولي العام أو الولي الخاص ووضع قواعد مرورية وطلب إلى الناس أن يلتزموا بها، فهذه مصالح مرسلة يؤخذ بها. والتصرف على الغير منوط بالمصلحة، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، ما دام فيها مصالح تحفظ النفوس. القواعد المرورية هل تحفظ نفوس الناس؟ جواب نعم. هل تحفظ أموال الناس؟ جواب نعم. هل تحفظ دماء الناس وأرواحهم؟ جواب نعم. ما دامت تفعل هيك إذن نحن نأخذ بها، ولا يجوز لأحد أن يتعدى هذه المصالح. أحيانا توضع بعض الشروط البيئية لبعض الاستخدامات لبعض المواد، هذه المواد مثلا تحظر من قبل وزارة الصحة أو من قبل وزارة الزراعة أو من قبل وزارة البيئة، السبب أن فيها إضرارا بالبيئة. هل جاءت آيات قرآنية تأمر؟ لا. هل جاءت آيات قرآنية تنهى عن استخدام هذه المواد أو عدم استخدامها؟ لا. هذه مصلحة معتبرة، هذه مصلحة مرسلة، فيؤخذ بهذه المصلحة ما دامت تخدم في الحفاظ على هذه الضروريات الخمس. لكن العلماء قالوا هذه المصالح المرسلة لها شروط. قالوا مثلا أول شرط من شروطها ألا تصادم نصا في قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس. ورقم اثنين قالوا لابد أن تكون هذه المصلحة حقيقية لا متوهمة، وقالوا لابد أن تكون هذه المصلحة عامة لا خاصة. يعني مرات قد ولي أمر بغير مخطط تنظيمي لمصلحة خاصة، لأنه بيته في هذا المكان فلذلك يريد أن يغير المخطط التنظيمي للمنطقة من أجل أن يفيد، بيشتري قطعة أراضي بمكان معين بيروح بشق الاستراد أمام هذه الأراضي من أجل أن تغلى الأراضي. هذه مصلحة، لكن مصلحة خاصة وليست مصلحة عامة، ووضعوا شروط لهذه المصلحة. مرة جديدة أيها الإخوة، القاعدة تقول بشكل عام التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، فما كان التصرف ملتزما هذه المصلحة ومعتبرا لهذه المصلحة فإن صاحبها صاحب هذا العمل مأجور ومبرور وله ثواب وأجر وكلامه نافذ. لكن إذا كان يخالف هذه المصلحة يضاد هذه المصلحة فهو مأزور محاسب ضامن مغرم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذه القاعدة كثير من الأدلة أختم هذا الدرس بذكر بعضها. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن تصرفك يا ولي المال، ولي مال اليتيم، يا وصي اليتيم، تصرفك على المال منوط بالمصلحة بالتي هي أحسن. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فيا أيها الحكام، يا أيها القضاة، تصرفاتكم في الحكم على العباد منوطة بمصلحة العباد التي هي عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. كل ولي أمر يغش الرعية لا يعتبر مصالحهم يموت يوم يموت يحرم الله تعالى عليه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة. تعاملهم كما تعامل نفسك. وختاما الحديث المحفوظ في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن حققتم للرعية المصلحة برئتم، وإن لم تحققوا لهم المصالح بل جررتم عليهم المفاسد فسيسألكم الله تعالى على ما تفعلون. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، أو التصرف بحقوق الغير وبما للغير ينبغي أن تقوده المصلحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.